وننتظر أن يعقد المؤتمر وأن يحضره الحشود والآلاف المؤلفة في هذا اليوم التي تناصر فكرة الخلافة وتدعو والتي تؤيد هذه الفكرة وترى فيها الحل الجذري لقضايا المسلمين جميعا. فالإجراءات نعم تجري على ما يرام ولا يوجد هناك أي معوقات
إن شاء الله رب العالمين. ولكن أستاذ علاء أبو صالح، هل بدأت الجموع بالتحرك نحو عقد المؤتمر إن كانوا من المؤيدين أو إن كانوا من أعضاء حزب التحرير؟
نعم، حقيقة أخي الكريم أن المؤتمر هو سيبدأ في تمام الساعة 5 عصرا، وبالتالي يعني إذا كان هناك جموع تحركت فهي جموع استطلاعية إلى الآن في مكان المؤتمر، والترتيبات لا زالت تجري من أجل استكمال هذه التحضيرات. أما الحضور التام إن شاء الله سيكون في تمام الساعة 5 عصرا بإذن الله
إن شاء الله رب العالمين. في معنا مشاركة على الهواء، صباح الخير للمشترك أو للمتصل اللي معنا.
صباح السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
الله يزيدك عافية.
صباح الخير لك ولضيفك الكريم أيضا يعني على الخط الأستاذ علاء، الله يعطيه العافية.
شكرا لك.
لو سمحت بدي أسأل سؤال يعني كان له حد معين في الإجابة اللي جاوبها، لكن يعني أنا بقول إنه الاستعدادات يعني هل هي على قدر يعني مدينة رام الله من حيث أنها يعني منطقة العاصمة يعني الاكتظاظ فيها وارد وهي مساحتها ضيقة إلى حد ما، يعني التجهيزات بالإمكان أنها تكون على قدر استقبال أعداد هائلة من الناس، بحيث أنه يعني ما لاحظش تعطيل لحركة السير أو ما شابه ذلك يعني من الأمور. يعني أتمنى أنه الأستاذ علاء يعطينا لو صورة ولمحة بسيطة جدا عن هذه الفكرة، يعني وخصوصا أنه رام الله زي ما قلنا زي عاصم يعني.
شكرا لك أخونا المتصل. أستاذ علاء أبو صالح، سمعت السؤال؟
نعم.
تفضل.
الحقيقة أنا أود في بداية الإجابة على هذا السؤال أن أؤكد بأن هذا النشاط هو جزء من النشاطات التي جاب فيها حزب التحرير مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ليس النشاط الوحيد، وإنما كما تعلمون كان هناك مؤتمر حاشد وجماهيري ضخم في مدينة الخليل، وهو كان حضره أنصار ومؤيدي الحزب وفكرة الخلافة في منطقة الجنوب في منطقة الخليل وبيت لحم. بينما خصص مؤتمر رام الله طبعا والدعوة عامة لا شك بأن للحضور من جماهير الحزب والمؤيدين لفكرة الخلافة في منطقة الوسط ومنطقة شمال الضفة الغربية، وهو يعني إذن يعني نشاط من ضمن هذه النشاطات وليس نشاطا مركزيا وحيدا يقوم به الحزب في الضفة الغربية. كما تعلمون قلنا أن كان هناك نشاط في الخليل ضخم، وكانت هناك العديد من النشاط والأنشطات والفعاليات التي جاب بها الحزب مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية، محاضرات كلمات ألقيت بهذا الخصوص، زيارات وفود إلى غير ذلك من النشاطات في هذه الذكرى التي يحييها الحزب مستنهضا بها همم المسلمين لاستعادة الخلافة
إن شاء الله رب العالمين.
وبالتالي هذه الإجراءات عفوا نعم تسير على قدم وساق من أجل إتمامها ومن أجل أن تستوعب الحشود التي ستأتي، لكن كما قلنا هذه الحشود يعني هي مخصصة أكثر ما يكون إلى جماهير ومناصري الحزب وفكرة الخلافة في منطقة الوسط ومنطقة شمال الضفة الغربية، وبالتالي إن شاء الله هذه الإجراءات والنشاطات التي يقوم بها الحزب لن تؤدي إلى عرقلة السير أو عرقلة مصالح الناس، وهذا أكثر ما يحرص عليه حزب التحرير في نشاطاته، إذ أنه يراعي عدم إلحاق الضرر بأي شخص كان، لا في مصالح الناس ولا في أرزاقهم ولا في حركة مرورهم، ويشهد الجميع لنشاطات الحزب التي ينظمها بأنها لا تمس بمصالح أو تلحق الضرر بمصالح الناس.
أستاذ علاء أبو صالح، سؤال آخر يقول: ماذا تصف موقف حزب التحرير من الغير مؤيدين أو المؤيدين أو أيا يكن ليقوم بعمل شغب لتخريب سير المؤتمر على أكمل وجه؟
نعم، لا شك أن أي إنسان يريد أن يقوم بأعمال شغب يؤثر على هذا المؤتمر،
سائر المؤتمر
يكون مدفوع من جهات مغرضة هدفها محاولة إفشال المؤتمر أو العبث به أو إرباكه أو غير ذلك من الأمور، وهذه إن شاء الله ستفوت مثل هذه الفرص وهذه الأعمال على أي إنسان يبغي شرا بهذا المؤتمر، إذ أن هذا المؤتمر يحمل فكرة الخلافة وهي فكرة لجميع المسلمين، لا أصبحت فكرة كاسحة في بلدان المسلمين، ولا يوجد ما يدعو لأي إنسان كان سواء كان يخالفنا في النهج أو في الطريقة، لا يوجد من يعارض هذه الفكرة معارضة تسوغ له أن يقوم بأي عمل عبثي أو أي عمل من شأنه أن يلحق الضرر أو الشغب بهذا المؤتمر. لا شك أن هناك لجان أمنية للمؤتمر وهناك كوادر إن شاء الله ستقوم على تنظيم المؤتمر وعلى حمايته من أي محاولات للعبث فيه أو إحداث شغب أو الإخلال فيه. وأنا أؤكد بأن أي إنسان يريد أن يسيء إلى هذا المؤتمر هو يسيء إلى الأمة الإسلامية، لأن هذه الفكرة التي نحملها وندعو إليها هي خلاص وحل الأمة الإسلامية جميعا، ولا يوجد أي إنسان مؤمن تقي يتورع يخاف الله عز وجل يمكن أن يقدم على مثل هذا العمل إلا أن يكون لديه أجندات غريبة، أجندات سوداء قاتمة من شأنها أن تسيء إلى الإسلام والمسلمين وإلى الأمة الإسلامية جميعا.
أستاذ علاء أبو صالح في معنا مشاركة، معنا مشاركة تانية، نقول له صباح الخير.
صباح الخير، صباح الخير لك ولضيفك الكريم إن شاء الله.
شكرا لك أخونا المتصل.
لو سمحت بدي أسأل الأستاذ علاء، اليوم في انطلاق لمسيرات كبيرة وحسب ما سمعنا في الأخبار للأسرة ودعم الأسرة، وفي هناك فعاليات كبيرة، يعني برأي الأستاذ علاء يعني في ممكن أن تأثر على سير المؤتمر اليوم في رام الله، ولا كيف يكون الوضع هذا يعني؟ وشكرا لكم ولإذاعة اليمن.
شكرا لأخونا المتصل، شكرا لاتصالك. أستاذ علاء أبو صالح، يعني هناك مسيرات في هذا اليوم لأسرانا الأبطال، حسب سؤال أخونا المتصل ماذا تصف هذه يعني المواقف مع بدء المؤتمر لهذا اليوم؟
نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب جميع أسر المسلمين في فلسطين وفي كل بقاع العالم، ولا شك بأن جهدنا وسعينا لإقامة الخلافة هو سينتج بإذن الله خلافة راشدة ثانية على منهاج النبوة، والتي بدورها ستقوم بحل جميع قضايا المسلمين. لا أتصور أن هناك أي تعارض يعني بين فكرة الدعوة إلى إطلاق سراح الأسرى أو الدعوة إلى نصرتهم وما بين فكرة العمل للخلافة أو ما بين فكرة عقد مؤتمر يدعو إلى الخلافة التي ستقوم بتحرير فلسطين وتحرير كامل الأسرى. نحن يعني ندعو الله عز وجل أن يفرج كرب هؤلاء الأسرى الأبطال، ونحن نؤكد بأن سعينا لإقامة الخلافة سيمثل حلا جذريا وليس مؤقتا وليس وقتيا مرهونا بالظروف السياسية، وإنما حلا جذريا يحرر فيه البلاد والعباد ويطلق سراح جميع الأسرى في فلسطين وفي كل بلدان المسلمين. لذلك لا أرى أي إشكالية مع وجود أناس يطالبون بنصرة الأسرى وإطلاق سراحهم وتكثيف الجهود لنصرتهم في الوقت الذي خذلهم يعني الحكام والأنظمة جميعا ولم يقدموا لهم شيئا عمليا سوى الضجيج الإعلامي والضجة التي لم تنتج أي طحن ولم تنتج أي نتيجة، وبقي هؤلاء الأسرى الأبطال يعانون الأمرين في سجون الاحتلال. فنحن بإذن الله يعني ندعو لهم بأن يفرج الله كربهم، ونؤكد بأن الخلافة ستكون حلا لجميع قضايا الأسرى، وأننا دائما نطلق النداءات ونحدد ونخاطب جيوش المسلمين والأنظمة القائمة في البلدان العربية والإسلامية أنها إذا أرادت الخير لهذه البلاد ولأهلها لابد أن تتحرك نحو فلسطين فتقتلع منها كيان يهود وتحرر المقدسات وتطلق وتحرر جميع الأسرى الأبطال
إن شاء الله رب العالمين. أستاذ علاء أبو صالح، بالتزامن مع بدء مؤتمر الخليل ونهاية بمؤتمر رام الله لهذا اليوم. في هذه الفترة الزمنية هل تصف موقف حزب التحرير في هذه الجموع الحاضرة والمشاهدة لمؤتمرين، مؤتمر الخليل ومؤتمر رام الله لهذا اليوم، هل هناك يعني خلينا نقولها بين شباب حزب التحرير عز وفخر وهيبة ورهبة موقف من هذه الجموع التي ستقوم بمشاهدة المؤتمر على أرض الواقع؟
نعم، لا شك أن شباب حزب التحرير هم جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية، ونحن إن بتطلعنا وعملنا الدؤوب لإقامة الخلافة إنما لنحقق ما يصبو ويعلو ويرفع هذه الأمة إلى مكانتها المرموقة، أن تعود خير أمة أخرجت للناس. ولا شك أن كل ما يمكن أن يجلب العزة والوحدة للأمة الإسلامية هو مدعاة للفخر لكل مسلم حريص غيور على الإسلام والمسلمين، وبالتالي لا شك أن هذه الجموع هي مدعاة الفخر لكل المسلمين وليس لشباب حزب التحرير.
بالتأكيد
لا ننظر إلى هذه الأعمال وهذه النشاطات وإلى تأييد الناس نظرة فئوية ضيقة، نحن لا نقوم باستعراض العضلات على المسلمين، لأننا نحن جزء من هذه الأمة بل خدم لها، نسعى إلى رفعتها وعزتها ونسخر جهودنا من أجل الارتقاء وعودة هذه الأمة لأن تعود خير أمة أخرجت للناس، هذا ما نصبو إليه. وبالتالي نحن لا يصيبنا أي غرور أو أي شيء من هذا القبيل إذا رأينا أعدادنا وأعداد المؤيدين لفكرة الخلافة يزداد يوما بعد يوم، بين إننا نتطلع لأن تصبح الأمة جميعا، وهي بالفعل الآن باتت كذلك، أن تتطلع لإقامة الخلافة وعودة الدولة الإسلامية التي هي ليست دولة حزب التحرير وإنما دولة المسلمين جميعا، أن تعيد الخلافة التي تصون أعراض المسلمين ودماءهم وتعيدهم أعزاء مرهوبي الجانب، لا أن تهراق دماؤهم في الطرقات كالماء وتغتصب أعراضهم وتنتهب خيراتهم وتحتل بلادهم دون أن يكون لهم إمام يقاتل من ورائه ويتقى به. نحن نتطلع إلى يوم عزة المسلمين ونفخر بكل ما يؤدي إلى ذلك وبكل جهد يؤدي إلى تحقيق هذه العزة بإقامة دولة الخلافة الإسلامية
إن شاء الله رب العالمين. معنا مشاركة على الخط الهاتفي الآخر للمشاركة معنا أو المشاركة. صباح الخير. صباح الخير.
أهلا أخي العزيز، أرحب بك وبضيفك الكريم السيد صالح باية. السؤال يا الأخ صالح باية، معلوم بأن حزب التحرير هو حزب عالمي ويعمل في جميع أرجاء القارات الخمسة، معلوم بأنه في نفس الوقت الذي ستعقدون فيه مؤتمر الخلافة في رام الله هنالك برضه في مصر نفس الموعد، وعلمنا من المؤسف جدا أن السلطات منعت هذا المؤتمر، ما هو علمكم بذلك وبارك الله فيكم، وهل سيعقد المؤتمر أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لك أخونا المتصل. سمعت السؤال أستاذ علاء أبو صالح.
بارك الله فيك أخي الكريم. صحيح أن نشاطات الحزب يقوم بها ويجوب بها قارات العالم جميعا، وأينما وجد مسلمون الحمد لله باتت توجد دعوة للخلافة، وأن هذه النشاطات التي يقوم بها الحزب يذكر بها المسلمين جميعا بضرورة العمل الدؤوب لإقامة الخلافة. يعقد نعم بالتزامن مع المؤتمر الذي سيعقد اليوم في مدينة رام الله، سيعقد أيضا مؤتمر للخلافة في قاعة نقابة الصحفيين في القاهرة، وهناك لا شك ضغوط من قبل النظام هناك عن طريق تحريض النقابة من أجل محاولة الالتفاف على العقد الذي تم إبرامه من أجل عقد المؤتمر، لكن الحزب مصر على عقد المؤتمر في مكانه وزمانه، ونسأل الله أن تذلل جميع العقبات وأن يعقد المؤتمر في وقته وزمانه. لا شك أن هذه المؤتمرات التي تبرك رسالة للأمة الإسلامية وتبرك رسالة للثائرين وتبرك رسالة أيضا للكافرين بأن وقتهم قد انتهى ونفوذهم وسيطرتهم وهيمنتهم باتت إلى تلاشي وإلى زوال، لا شك أنها تزعج الكفار المستعمرين وتزعج أذنابهم من الأنظمة التابعين الموالين لهم، وبالتالي هم دائما يحاولون الضغط من أجل كبت ومنع هذا الصوت من أن يعلو في وسط المسلمين، لكن يعني سيظهر بإذن الله هذا الصوت والشمس لن تحجب بغربال
إن شاء الله رب العالمين. معنا مشاركة تانية. صباح الخير.
صباح نور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا أحيي إذاعة اليمامة وأحيي الأخ علاء أبو صالح.
تفضل.
أود أن أقول إنه يعني سوف يعقد إن شاء الله مؤتمر في رام الله اليوم، مؤتمر في مصر، في ظل عقد هذه المؤتمرات وفي ظل استعدادات الأمة لشهر رمضان المبارك، ماذا يوجه الأخ علاء أبو صالح للأمة الإسلامية خاصة العلماء والجيوش في ظل هذا الوضع؟ وبارك الله
فيك. بارك الله فيك أخونا المتصل اللي كان معنا على الخط الهاتفي. تفضل أستاذ علاء أبو صالح.
بارك الله في أخي الكريم. الحقيقة بأن المسلمون اليوم يقفون على مفترق طرق وفي لحظات تاريخية حاسمة، وبالتالي لابد أن تكون مواقفهم مميزة حتى بإذن الله أن نصل بهذه السفينة، سفينة المسلمين، إلى بر الأمان. ولا شك أن دور العلماء هو كان عبر تاريخ الأمة دور قيادي للمسلمين، كونهم يعني من أهل العلم وكون المسلمين ينقادون لدينهم ولإسلامهم. لكن للأسف الشديد بعد هدم الخلافة ووجود هذه الأنظمة الجبرية التي حكمت المسلمين بغير الإسلام، لا شك أن كان له تأثير كبير على هؤلاء العلماء، فجعلت منهم علماء السلاطين وقسم آخر جعلتهم يلاذون بالصمت وأن لا يتدخلوا في شؤون المسلمين، والحقيقة أنهم على خطر عظيم، ولا بد أن يقفوا موقف يصطفون به بجانب الأمة الإسلامية وتطلعاتها، حتى يكتبوا من علماء الأمة الأفذاذ، وحتى يكون لهم ذكر في تاريخ الأمة وفي صفحاتها الذهبية التي ستكتب بمداد من ذهب عما قريب بإذن الله. فالعلماء مطالبون بموقف حتى أولا يرضوا ربهم وحتى يناصروا قضايا أمتهم، وإلا فإنهم على خطر عظيم. أما جيوش المسلمين فجيوش المسلمين مطالبة بنصرة المسلمين المستضعفين في كل مكان، مطالبة بإعطاء النصرة للعاملين لإقامة الخلافة حتى يكونوا من أنصار هذا الزمان، وحتى يرفعوا الظلم والقتل والاضطهاد عن المسلمين المستضعفين في كل مكان، وبيدهم القوة وبمقدورهم ذلك. فهم بين خيارين، إما أن يكونوا كأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكونوا ممن رضوا بأن يقتل المسلمون وأن يذبحوا وأن تنتهك أعراضهم وتحتل بلادهم وأن تنهب ثرواتهم. فهم إما أن يصطفوا بجانب الأمة الإسلامية في صفها، وإما أن يصطفوا بجانب الكفار المستعمرين، ولا خيار في هذه الأوقات وفي هذه المعركة الفاصلة والأوقات الحاسمة في تاريخ الأمة الإسلامية. فنحن نناشدهم الإسلام، نناشدهم رابطة الأخوة التي تربطنا فيهم، نناشدهم بما لنا وبما للأمة عليهم من حق، من حق أن يقفوا العلماء، أن يقفوا موقفا يرضي الله عز وجل، وما أن يقف الجيوش موقفا لنصرة الإسلام والمسلمين، يعني امتثالا لقول الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر
إن شاء الله رب العالمين. شكرا لك زميل طبعا الأخ علاء أبو صالح، المتحدث وعضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين. على ما يبدو كان معنا مشاركة ولكن قطعت المشاركة. زميل أمير، رجاء منك تشوف لنا المشاركة اللي معنا. جاهز المشاركة؟ تفضل للمشاركة اللي معنا. صباح الخير. صباح الخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير.
صباح الورد والفل والياسمين.
الكريم كثير من الناس تنادي بالدستور والقرآن وتطبيق القرآن ودستورنا القرآن، وهذه نعمة من الله من أي إنسان ينادي بتطبيق كتاب الله. الآن ما هو المنظار الذي يجب أن تكون عليه الأمة أو تفهمه الأمة فيما لو وصل إنسان ينادي بالإسلام ومن ثم يريد أن يطبق غير الإسلام؟ فكيف نأخذ ذلك؟ هل يؤخذ الإسلام تدريجيا أو أنه جملة واحدة؟ بارك الله بك.
شكرا لك أخونا المتصل. أستاذ علاء أبو صالح تفضل.
لا شك أن الأمة الإسلامية متعطشة إلى الإسلام ومتعطشة إلى تطبيق الإسلام في جميع مناحي حياتها، وهو ما يفسر نتائج الانتخابات في البلدان التي حصلت فيها الثورات، حيث أنهم انتخبوا الحركات التي ترفع شعار الإسلام أو تدعي أنها تريد تطبيق الإسلام. القضية هي في الحقيقة لم تعد شعارات فحسب، إنما القضية هي قضيتنا عن تطبيق عملي. وحتى الشعارات للأسف الشديد بات الكثيرين أو الكثيرون يتنصلون منها، فلم تعد الشعارات الإسلامية التي تطرح حتى على وسائل الإعلام حتى من قبل الحركات التي فازت ونجحت في الانتخابات التي جرت في البلدان الثائرة أو التي حدث فيها ربيع عربي، وإنما أصبحت شعارات الدولة المدنية والدولة الديمقراطية. وكأنه للأسف الشديد، ودعني أقول هذه الكلمة، أننا أصبحنا نستحي بإسلامنا وبديننا، وكل ما يهمنا في الموضوع أن نرضي القوى الغربية أو نطمئن المجتمع الدولي أو إلى غير ذلك. وهذا يعني من العار الذي ينسب إلى أي حركة إسلامية تقول أنها إسلامية وتريد تطبيق الإسلام. نحن لا نستحي من ديننا ولو تخلى عنا الناس جميعا، نحن نريد تطبيق الإسلام، والمسلمون يتطلعون إلى تطبيق الإسلام، ولم ينتخبوا تلك الحركات التي نجحت في البلدان العربية الثائرة إلا لأنها يعني يرون أنها تطرح شعار الإسلام وتريد تطبيق الإسلام. الإسلام لابد أن يجسد في الدولة، وهناك قواعد للحكم في الإسلام لابد أن تتحقق، وعلى رأسها أن تكون السيادة للشرع، لا أن تكون لمجلس تشريعي أو لمجلس شعب يسن القوانين من دون الله، وأن يكون السلطان فيها للأمة وللأمة خليفة واحد. ونحن لا نتحدث عن دول قطرية، دولة في مصر ودولة في تونس ودولة في ليبيا وغيرها من البلدان، نتحدث عن دولة للمسلمين وليست دولة للمصريين وليست دولة للتونسيين وليست دولة للليبيين، إنما دولة للمسلمين جميعا في كل أقطار المعمورة، وإن قامت في بلد معين في بداية أمرها، لكن لا نتحدث عن دول قطرية، وهذا لابد أن يدركه المسلمون جميعا. وكذلك الحال أن الخليفة هو الذي يقوم بتبني الأحكام الشرعية. هذه قواعد الحكم لابد أن تتوفر في أي نظام يدعي أنه يريد تطبيق الإسلام. أما قضية التدرج في تطبيق الأحكام فهذه قضية غير جائزة شرعا، ومن يحاول أن يستدل في موضوع التدرج في التشريع فهو أمر مختلف كليا، ولا يوجد أحد من العلماء المعتبرين قال في موضوع التدرج في تطبيق الإسلام، لأن موضوع التدرج في تطبيق الإسلام معناه تطبيق الكفر بجانب تطبيق الإسلام، وهذا ما نهى الله عنه بقوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلا يصح أن نزاوج بين الإسلام والكفر، ولا يلتقي ولا يمكن أن يلتقي الإسلام مع الكفر في أي، لا في منتصف الطريق ولا في بدايته ولا في نهايته. وبالتالي كل من يدعي تطبيق الإسلام عليه أن يطبق الإسلام تطبيقا جذريا انقلابيا، وأن يجعل الدستور الذي تقوم عليه هذه الدولة دستورا إسلاميا صرفا. ونحن نقول بأن من يريد أن يطبق الإسلام جديا لابد أن يكون لديه مشروع دستور كما فعل حزب التحرير، ووضع مشروعا للدستور استمده من الأحكام الشرعية، دستور جاهز كامل للتطبيق من أول يوم منذ استلام أو قيام الدولة الإسلامية. أما أن تكون هناك هيئات تأسيسية تقوم بإنشاء دستور وضعي تستمد موادها من الدستور الفرنسي أو من الدستور الإنجليزي السابق أو إلى غير ذلك، فهذا لا شك كله مخالف للإسلام، ولا يسعف صاحبه لدى الأمة ولا لدى رب العالمين أن يقول بأني أريد تطبيق الإسلام وهو فعليا يطبق أنظمة وضعية.
بارك الله فيك الأستاذ علاء أبو صالح، نشكر لك حسن الإجابات و الإلقاء. الأستاذ علاء أبو صالح ما زال معنا على الخط الهاتفي.
نعم.
شكرا لك وتحياتي وتحيات إذاعة اليمامة أيضا لك. انتهى اللقاء بك على خير بإذن الله تعالى. بارك الله فيك وبارك الله في المشاركين الذين تواصلوا معنا على الخط الهاتفي الآخر. إذن مستمعينا الأكرم كان هذا اللقاء مع الأستاذ علاء أبو صالح العضو في مكتب حزب التحرير في فلسطين. شكرا لكم مستمعينا الكرام، بعد قليل نعود وإياكم لاستكمال هذه الجولة الصباحية.